بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ففي درس الفقه وفي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله كنا وقفنا عند باب معاشرة النساء، وهذا الباب من أهم الأبواب في الحياة الزوجية، ذلكم أن العشرة هي ما يكون بين الزوجين من الإلفة والاجتماع والتعامل والاستمتاع. ووردت أحاديث كثيرة في حث كل من الزوجين على إحسان العشرة. جاء في حث الزوج على حسن معاشرة زوجته قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار يقول في شرح هذين الحديثين: أكمل المؤمنين، في حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل. يعني بهذا أن من بشارة الإنسان المؤمن أن يكون حسن، أن يكون خلقه حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حسن الخلق من أكمل الناس إيمان. فإذا كان أحسن الناس خلقاً كان أكمل الناس إيماناً، وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين. ينبه بهذا إلى أن هذه الخصلة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على شأنها وأثرها في كمال الإيمان، بأن من اللائق بالإنسان الحصيف والعاقل أن يتخلق بها ليحصل على الخصلة الأكبر، وهي كمال الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لنسائهم وخيركم خيركم لأهله، في هذا تنبيه على أن أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس. هذا تنبيه من الإمام الشوكاني رحمه الله إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن، وأن الإنسان لا يستهين بجانب حسن الخلق بدءاً بتعامله مع أهله، فلا يكون إذا دخل منزله أسداً ضارياً يبطش ويفتك ويضرب ويصرخ، وإذا خرج إلى الناس صار وديعاً هادئاً مؤدباً. هذا لا يتفق مع حسن الخلق. لا بد أن يبدأ الإنسان في حسن خلقه مع أقرب الناس إليه، فإنهم الأحق بهذا الأمر، وهذا جانب نحتاجه نحن في هذا الزمن كثيراً، نحتاج إليه في هذا الوقت كثيراً، حيث رأينا كثيراً من مشكلات الأزواج مع زوجاتهم هو سوء الخلق، وكثير من البيوت تفسد بسبب سوء التعامل بين الطرفين. كما وردت أحاديث كثيرة في حث الزوجة على إحسان عشرتها مع زوجها وبيان حقه والوعيد في الإخلاف بحقوقه، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بهذا إلى أن السجود لا يصح إلا لله، وليس لأحد أن يسجد لغير الله، ولو كان يجوز أن يسجد لغير الله لكان أولى من يسجد له هو الزوج من زوجته بأن تسجد لزوجها لما له من الحق العظيم عليها، لكن لا يجوز السجود لغير الله تبارك وتعالى. وهذا تنبيه إلى أن ما كان جائزا مما تقوم به المرأة يجب أن تسارع إليه وتبذله لعظيم حقه، وكما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. هذا حديث مهم جدا، وكما تعلمون أن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فهي كثيرة العناد، لكن ينبغي للرجل أن يكون حكيما، والمرأة يجب عليها أن تعرف الحقوق لزوجها، وخاصة فيما يتعلق بالفراش، فإذا دعاها لحاجته لها لزمها أن تترك ما بيدها وتستجيب لطلبه، ولو كانت مشغولة بالمطبخ أو بخياطة أو بعمل أو غير ذلك. إذا لم تستجب وبات وهو غير راض عنها فإن الملائكة تلعنها حتى الصباح، وهذا وعيد شديد لهذا الأمر الذي يتساهل فيه كثير من النساء اللاتي لا يتفقهن في الدين. وما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وهذا حديث حسن رواه أحمد والترمذي وغيره. وهذا تنبيه لما تغار به المرأة على زوجها في كثير من الأحيان، إلى أن الأمر ليس كما تتصورين. فهو الآن عندك مدة موجزة 50 سنة أو 60 سنة أو أكثر أو أقل، لكن بعد ذلك ارتحل إلينا فلا تؤذيه. إن كنت من أهل الجنة فتكونين واحدة معنا، ولا تكوني وحدك كحالك في الدنيا. وهذا تنبيه إلى النساء لأجل أن يقمنا بالتوقف عن شدة الغيرة والحماس الذي يقع منهن على أزواجهن. فإذا صدر منهن أذية فعليهن أن ينتبهن إلى أن هناك من يدعو عليهن ويدعو عليهن بالقتل، في قول أولئك الحور قاتلك الله. إذا عرفنا هذه المسائل ونحوها، فإن ابن قدامة يقول رحمه الله: على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. والمعروف ما عرف حسنه في الشرع بأن يعامل كل واحد من الزوجين الآخر بما أمر الله تعالى به، وعدم التعامل بشيء محرم. والله تبارك وتعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف أنه يجب على كل زوج أو زوجة تجاه الآخر أداء حقه الواجب من دون مماطلة وتحسين الأخلاق وعدم إظهار الكراهية والرفق واحتمال الأذى. 5 أمور من الأمور التي يتعارف عليها الأزواج على وفق الشرع، وليس الأعراف المبنية على أمور جاهلية أو أعراف تناقض الإسلام وتخالف أحكامه، وإنما المراد أن يؤدي كل من الزوج الحق الذي عليه، ولا يطلب إلا الحق الذي له، فلا يطلب ما ليس له ولا يتنصل عن أداء ما يجب عليه، ولا يؤدي هذه الحقوق بكراهية أو منة أو إشعار للطرف الآخر بالإيذاء فيتكره لبذل ما يجب عليه. ويجب عليه أن يتعامل بالحسنى في الأخلاق، في الكلام، في العمل، وأن يحتمل أذى الآخر، لأن كل إنسان متوقع منه أن يصدر منه شيء يكرهه الآخر، لأن الحياة بين الزوجين ليست نصف ساعة ولا ساعة، هذه تستمر معهم مدى الحياة، فكل واحد منهما شريك للآخر في الحياة. وهذا عرضة لأن يعتري الإنسان حالات نفسية مضايقة من أمر أو مرض أو انشغال أو توتر أو نحو ذلك، فربما يبدر منه تصرف من كلام أو فعل غير مناسب. هذا يتطلب من الطرف الآخر أن يحسن الظن بصاحبه ويحمله على المحمل الحسن، ولا يبادره بالعنف والرد المماثل، وإنما يتعنى في الأمر ويجعل هناك فرصة للتفاهم وتدارك الأمر ومعرفة المقصود والدواعي لهذا التصرف حتى يزول الإشكال. وما تلاحظونه من كثرة المشكلات والتي تنتهي بالطلاق منشأها هو عدم فهم الزوج لزوجه، عدم فهم أحد الزوجين للآخر، وإساءة الظن به وتدقيق الحساب لا يتغافل. أما إذا تغافل وأحسن الظن وحمل الأمر على محمل حسن، ثم بعد ذلك إذا هدأت الأمور يحاسبه برفق وهدوء، تنتهي المسألة ولا يكون لها مضاعفات ولا يكون لها مشكلات. يقول المؤلف: حقه عليها تسليم نفسها إليه، يعني حق الزوج على زوجته أن تسلم نفسها له، فإذا عقد عليها وهي كبيرة مما يمكن الاستمتاع بها وجب عليها أن تنتقل إلى بيت الزوجية إذا أن الزوج طلب هذا الأمر. لماذا؟ قال: لأنه بعقد النكاح يستحق الزوج تسليم المعوض وهو الزوجة، كما أن المرأة بعقد النكاح تستحق المهر والصداق، فيستقر وتستحقه، فإذا طلبته سلم لها، ولها أن تمنع نفسها ما لم تأخذ صداقها. ومن حق الزوج عليها طاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر، فمن حقوق الزوج على زوجته إتاحة الفرصة له للاستمتاع متى ما أراد من ليل أو نهار، إلا إذا كانت معذورة بعذر يمنع من جميع الاستمتاع أو بعضه، مثل الحيض أو النفاس أو الصوم الواجب أو أداء الفريضة أو حال الإحرام بحج أو بعمرة أو حال مرض ونحو ذلك من الأعذار الشرعية المعتبرة والمعروفة عند الناس. فإذا لم يكن هناك مانع فإنه يجب عليها أن تمكنه من الاستمتاع المباح من الجماع ونحوه، ولقوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فالله جل وعلا أباح للرجل أن يستمتع بزوجته وهو المشار إليه بالحرث، لأن الرحم هو محل زراعة الذرية، فللزوج أن يستمتع بزوجته في محل الحرث وهو الوطء في القبول، ولا يجوز له أن يباشرها في الدبر فإنه جريمة ويعتبر موجبا لإقامة الحد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي لفظ لمسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه فبات غضبان عليها إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذه المسائل يغفل عنها كثير من النساء. ومن الحقوق الواجبة على الزوجة على الصحيح من أقوال أهل العلم خدمتها لزوجها في المنزل في الطبخ والنظافة وتغسيل الثياب، إذا كانت ممن يعمل مثل هذا العمل، بمعنى أن حالهم من المتوسطين وليسوا من الأثرياء والأغنياء ونحو ذلك. وهذا هو الذي سارت عليه الصحابيات، فإن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كنا يقمنا بغسل الثياب وتنظيف المنزل وإعداد الطعام وغير ذلك من الأمور، كما أنهم يقومون أيضا بخدمتهن فيما يحتاجن إليه من العلاج وقضاء حوائجهن ونحو ذلك مما تستدعيه الحال حسب ما تعارف عليه أهل كل بلد. يقول: إذا أن المرأة سلمت نفسها لزوجها ومكنته من الاستمتاع بها فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والسكنى والكسوة، فلها قدر الكفاية من المأكل والمشرب من غير إسراف ولا تبذير ومن غير تقتير، وتكون هذه النفقة من حين تسليمها لنفسها ويكون بقدر ما يكفيها وبحسب حال الزوج، لقول الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالزوج ينفق على حسب مستواه الاجتماعي، مستواه المالي، وعلى قدر دخله وقدر حجم أسرته. فالإنسان الذي يتوفر عنده المال ينفق نفقة المسرين، والإنسان الفقير ينفق نفقة الفقراء، ما يكفي حالها من جنس مستواها. ويجب على الزوج أيضا الكسوة لزوجته التي تكفي مثلها وتتناسب مع حال الزوج من حيث الغنى والفقر، من حيث الثياب والحذاء والفراش وغير ذلك، لما جاء في حديث جابر عند مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وفيه: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على الكسوة، فهي أمر أساس وأمر مهم. وإذا كان هذا الأمر جاء في حق المرضعة وهي ليست زوجة، في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهو في حق الزوجة يكون أولى وألزم. يقول ابن المنذر: يجب أن يكسو الرجل زوجته، وأصح ذلك وأعدله أن لا يحمل أهل البلدان جميعا على كسوة واحدة، ولكن يؤمر أهل كل بلد بأن يكسوا مما يكسيه أهل ذلك البلد بالمعروف بقدر ما يطيقه المأمور به على قدر يساره وعسره وعلى قدر الكفاية لها على قدر حالها وما يكسي مثلها في مثل ذلك البلد. فهذا هو الحل الذي يتحقق به المقصد والعدالة للزوج والزوجة، كما أنه يجب على الزوج أن يؤمن المسكن بما جرت به عادة أمثالها، وهذا داخل في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. ويجب بقدر كفايتها وبحسب حال المستوى المعيشي للزوج، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن، فيسكنها بحسب المستوى المعيشي له حسب قدرته المالية. فإن منعها ذلك أو بعضه، إذا لم يعطي الزوجة حقها من النفقة أو من الكسوة أو من المسكن أو أنه نقصها شيئا من ذلك، يقول وقدرت الزوجة له مال له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان حين قالت له حين قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة إذا كان زوجها شحيح وبخيل ولا ينفق النفقة المناسبة لهم أن تأخذ ما يكمل النفقة أو يكفيها، لكن حسب العرف وليس حسب الإسراف والتبذير. كثير من النساء تستدل بهذا على أنها تأخذ ما تريد، تريد أن تأخذ مثل فلانة ومثل فلانة، وفلانة أخذت أو عندها، لكن هذا من باب الإسراف والتبذير وليس ما يكفي، فتأخذ قدر الكفاية وليس من باب المباهات ومحاكاة أحوال الناس ولو كان في شيء ليس مما هو مطلوب في الكفاية. ثم نبه إلى مسألة مهمة، قال إذا كانت الزوجة لا تستطيع أن تأخذ من زوجها لأنه معسر أو أنه يمنعها فتضررت بهذا الأمر، يعني يتركها تجوع حتى تتضرر وتتضور جوعا وهو عنده خير وعنده رزق، لكن يريد أن يبخل بماله عليها أو يريد أن يعذبها ولا يأتيها بحقها في الكسوة ونحو ذلك، فإن لها أن تقدم للمحكمة بطلب الفرقة بسبب مماطلته بحقوقها. يقول المؤلف فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. ففي هذه الحال تتضرر الزوجة من وجودها مع الرجل هذا البخيل أو الإنسان المماطل بالحقوق الزوجية، الحقوق الواجبة عليه من النفقة أو من السكنة أو من الكسوة يماطل فيها، فلها أن تتقدم للقاضي بطلب الفرقة لعدم قيامه بما يجب عليه نحوها من الحقوق. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، قال: إذا كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فهي لا نفقة لها حتى تكبر ويمكن الاستمتاع بها، لأن النفقة تجب للتمكن من الاستمتاع، وهو لا يوجد في هذه الحال لعدم وجود استيفاء حقه. أو أن الزوجة كبيرة لكن لم تسلم نفسها، إما أنها هي رفضت أن تسلم نفسها أو أن أولياءها رفضوا ذلك، ففي هذه الحال لا حق لها في النفقة، فالنفقة تجب على الزوج عندما تسلم نفسها، وإذا لم تسلم له فحينئذ لا حق لها. أيضا مسألة أخرى، قال: إذا لم تطيعه فيما يجب له عليها فلا نفقة لها. فإذا امتنعت الزوجة مثلا من شيء من الأمور الواجبة للزوج، كأن رفضت الانتقال لمنزله أو رفضت السفر معه ولم يكن اشترط لها البقاء، أو منعته من الاستمتاع بها ونحو ذلك من الحقوق الواجبة، فإنه يسقط حقها في النفقة وتعتبر في هذا ناشزا، أن هذا من النشوز الذي يسقط به حق الإنفاق عليها من قبل زوجها. كذلك لو أنها قال: أو سافرت بغير إذنه، فإذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها فإنه لا نفقة لها، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد حالت بينه وبين زوجها بسفرها المحرم، وهو محرم لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج من منزلها إلا بإذن زوجها، فيسقط لذلك الإنفاق عليها لمعصيتها ولنشوزها. المسألة الثانية، سافرت بإذنه لكن لحاجتها، فالمشهور في المذهب أنه لا نفقة لها، والقول الآخر أنه إذا كان بإذنه ولحاجتها فإن لها النفقة على ما هي عليه، لأن الزوج عندما أذن لها هو الذي أسقط حقه حينئذ. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هل يجوز استمتاع الزوج بزوجته بعد العقد وقبل الانتقال إلى بيته؟ استمتاع دون الوطأ، يجوز له الاستمتاع بالوطأ، لأنه بمجرد تمام عقد النكاح صارت زوجته، فله أن يجامعها ويستمتع بها، ويعتبر قد دخل بها ولزمته الحقوق من النفقة والسكنى ونحو ذلك، ولا حرج في هذا ولا إشكال فيه. إنما الإشكال يأتي في بعض الناس الذين قبل العقد عند الخطبة أو بعد الخطبة وقبل إبرام عقد النكاح يخلو بها ويستمتع، هذا يعتبر جريمة لأنها ليست زوجته وليس بينه وبينها محرمية. وأما بعد العقد فهي زوجته. يقول: ما معنى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم؟ ما معنى من وجدكم؟ يعني بسبب مستواكم المعيشي، ما تجدونه من المال وما يتوفر عندكم من مقدرة مالية يكون السكن من جنس سكنكم الذي تسكنون فيه. يقول: حضرت لأداء العمرة من جدة ونسيت أن أنوي ولم أتذكر إلا بعد الوصول إلى الشميسي قبل حد الحرم، يعني أنك لم تنوي الدخول وأنت من سكان جدة، فإذا كنت لم تنوي الدخول في العمرة فأنت أحرمت من الشميسي، والشميسي دون ميقاتك، فأهل جدة ميقاتهم من منازلهم، وحينئذ يلزمك دم. وأما إن كنت شعرت عندما لبست الإحرام بنية الدخول في العمرة فهذا هو النية ولا شيء عليك. هذا يسأل عن بعض الأسماء، هل هي تجوز؟ مثل عبيد من دون إضافة، ومثل مجد ونحو ذلك، هذه لا حرج فيها لأن عبيد ليس مثل عبد، عبد يقال عبد الله عبد الرحمن، أما عبيد فهذا تصغير، حتى كلمة عبد لا حرج فيها. يقول: ما هي أفضل الأسماء التي وردت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فهذه أفضل الأسماء. والإنسان يسمي من الأسماء أي اسم ما لم يكن يترتب عليه شؤم أو تزكية، أو يكون من الأسماء المعبدة لغير الله، أو يكون فيها تشبه بأعداء المسلمين. يقول: ما هو الواجب علينا كمسلمين تجاه إخواننا في سوريا والعراق من الظلم والاغتصاب والتدمير والقتل؟ هذه مصيبة، ومصيبة عظيمة. والواجب على أمة الإسلام أن تستشعر مسؤوليتها وتفتش واقعها، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، والله تبارك وتعالى بيّن أنه يديم النعم على العباد إلا إذا غيروا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالواجب على الإنسان، أي إنسان، أن يراجع حساباته مع الله وينظر كيف تعامله مع ربه جل وعلا، ويمحص ويفحص شأنه وشأن أسرته وما ينبغي أن يكون عليه، فإن هذه المصائب لا تحصل إلا بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله تعالى توعدنا إذا غفلنا أن يسلط بعضنا على بعض، أو يسلط علينا عدوا من غيرنا فيأخذ بعض ما في أيدينا، فعلينا أن نراجع أنفسنا ونصحح أخطاءنا، أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله، نصلح العقائد ونصحح العبادات ونحسن التعامل ونزكي الأخلاق، فسنرى السعادة ونرى الأمن ونرى الرغد ونرى الخير. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ما هم شيء من برا، لا هم اللي صنعوا هذا الشيء، هم الذي قرروا هذا على أنفسهم، تنكروا للنعم وجحدوا فضل الله واستعملوا نعم الله فيما يغضبه، فأزال عنهم النعم التي يتنعمون بها. فعلينا أن نرجع إلى الله ونحاسب أنفسنا ونلح في الدعاء والتوبة النصوح، ونصلح فساد قلوبنا، ونفتش عوائلنا وأولادنا، ونشغلهم بما يرضي الله جل وعلا، وسيعود العز والمجد والغلبة لأهل الإسلام في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل. هذا يسأل يقول: إذا كان هناك أناس ماتوا وأكلتهم السباع، فكيف يكون سؤالهم في القبر وهم ما دفنوا؟ يعني أنت مشكل عليك هذا الموضوع، تبغى تبحث عن حل لهم؟ هذا ما هو عندك حله، ولست مطالب بإيجاد الحل، ولم تكلف بأن تعرف ماذا صار لهم، لكن أنت هل سألت نفسك هل تنجح إذا سئلت الأسئلة أسئلة منكر ونكير أو ما تنجح؟ هل أنت تجيب جواب صحيح أو تقول ها ها لا أدري؟ هذا الذي يجب أن تسأل عنه، تسأل نفسك وواقعك، هل أنت مهيئ نفسك لو حصل لك الآن أن تنتقل إلى قبرك تجيب عن هذه الأسئلة؟ وأما من أكلتهم السباع فالله تعالى يتولاهم، ولا فرق بين أن يكون القبر جوف سبع أو تحت التراب، لأن هذا الإنسان الذي فاضت روحه سيحصل له الحساب في القبر، بأي نوع كان القبر، في قاع البحر أو في جوف حوت أو في جوف أسد أو كان تحت التراب، فإن الله تعالى لا يعجزه شيء. الله تعالى بين لإبراهيم لما سأله وقال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني تأتي بأربعة طيور مختلفة ليست من فصيلة واحدة ولا من نوع واحد، كأن يكون غراب وصقر وحمامة وعصفور ونحو ذلك، فقطعها واخلطها حيث أنها تكون خليط شوربة كلها خلطة واحدة، ثم هي مشتملة هذه الخلطة على دم وعصب وعظم ولحم وريش، ضع على كل جبل جزء من هذه الخلطة ثم نادي الطير الأول يأتيك، تتطاير أجزاؤه وتلتعم من الجبل هذا وهذا 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 وهذا، أربعة جبال وهذه أربعة طيور، وتجتمع ويأتيك يسعى. ندعو الثاني نفس الوضع، ادعو الثالث. فأنت يا عبد الله المسكين تصورك للأمور تصور بسيط، لكن الله جل وعلا قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم حركة الحيتان في قيعان البحار، ويسمع ويرى. فما عليك إلا أن تسعى لإصلاح نفسك وتهيئ نفسك لما يجب لها من سؤال واستعداد. يقول: كيف يمكن للشخص أن يكون ملتحي وزوجته غير منقبة؟ أليس هذا تناقض كبير؟ وأحيانا تكون زوجته جميلة ويقول هي حرة في نفسها، وربنا يهديها وتلبس النقاب. طيب ليه ما يكون هو ملتحي وزوجته تغطي وجهها؟ وش المانع؟ اللحية هي اللي تنبت، فأنت الذي تعتدي عليها وتزيلها، فنباتها ليس من عملك، إنما مطلوب منك أن تكف عن الاعتداء عليها. وإعفاء اللحية واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية ونهى عن حلقها، وبين أن حلقها تشبه باليهود وبالنصارى وبالمشركين وبالمجوس، وأمرنا أمر إيجاب وإلزام بأن نعفي لحانا. فلا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، والمرأة يجب عليها أن تغطي بدنها عن الأجانب، والأجانب هم من ليسوا محارم، فابن العم أجنبي وزوج الأخت أجنبي وأخ الزوج أجنبي، وعلى هذا يلزمها أن تلتزم بالحجاب. وهذا هو الذي فهمته أمهات المؤمنين والصحابيات ونساء المسلمين إلى ما قبل 80 سنة، وإلا كانت نساء المسلمين في كل الدنيا يغطين وجوههن وأيديهن وسواعدهن وأقدامهن، ولكن لما حصل الغزو والاستعمار وجاء الغرب بسلاح فتاك حيث لم ينجح بالسلاح العسكري، أراد أن يغزو بسلاح المرأة وإفساد الشعوب وإشغالهم بهذه الأمور عن أن يبنوا مجدهم، فكانت القضية الكبرى عندهم هي إفساد المرأة، فطالبوا بكشف الوجه ثم الشعر ثم النحر ثم الصدر ثم الذراع والساق ثم الفخذ ثم نوادي العراة. وهذه المطالب كلها المقصود منها أنت أيها المسلم، لأجل أن لا تبقى في مجتمع سليم نظيف، وتكون اهتمامات شباب وفتيات المسلمين
هو الدعارة لا الطهارة ولا العف ولا الحشمة، وإنما لأجل أن يفسد أبناء المجتمع. فيجب على الرجل والمرأة أن يلتزموا بما يجب عليهم من آداب. الله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله تعالى يقول ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر ولم يقل ما أظهرنا، وهذا يعني أن المرأة لا تستطيع إخفاءها مثل الطول أو البدانة. أما ما تستطيع أن تخفيه فلا بد أن تخفيه، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، ثم إلى آخر الآية قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من إيش؟ من زينتهن. ما هي هذه الزينة التي تظهر عند ضرب الرجل؟ هي حلي يكون أسفل الساق، كانت العرب تستعمله إذا أن المرأة ضربت برجلها صار له قرقشة فيحرك شهوة الرجال. والسؤال الذي أسأله الآن لكم، أيها أزين، هذه القرقشة في صوت الحلي في القدم أو الوجه؟ أيها أزين؟ ها؟ الوجه قطعا لا خلاف في هذا. والمرأة توصف بالقمح والجمال من تقسيم وجهها، والخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة أبيح له أن ينظر للوجه. وسماه الله تعالى زينة، وسمى هالقرقشة اللي في القدم زينة، وهذا يدل على أن أي زينة للمرأة لابد أن تخفى إلا ما يتعذر، كطولها لا يقال تمشي على ركبها، وإذا كانت بدينة ما يقال لازم تخس ولا ما تطلع. فيجب على الناس أن يتأدبوا بهذا. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. والذي عملته نساء الأنصار لما سمعنا آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لما أردنا سمعنا هذه الآية عمدنا إلى مرطهن وشققنا وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن، الغراب كله أسود، المرأة طلعت للصلاة كلها سوداء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.